بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها في درس الأمس نهانا ربنا جل جلاله أن نجعل معه إلها آخر، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وبين جل جلاله صفات هذا الإله العظيم الجليل، وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وأنه سبحانه وتعالى مصدر النعم كلها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ثم عرض ربنا جل جلاله أنواعا من سخافات المشركين وضلالاتهم، فقال جل من قائل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أي يجعلون لهذه الأصنام التي لا تعلم شيئا، لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تأكل ولا تشرب، يجعلون لها نصيبا مما رزقهم الله عز وجل من الأنعام، كما قال جل من قائل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم السخافة الثانية ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هم يشتهون البنين وينسبون لله البنات فيقولون الملائكة بنات الله، وقد قالوا هذا القول جهالة منهم وافتراء على الله، كما قال جل من قائل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم السخافة الثالثة تسخطهم نعمة الله عز وجل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. إذا قيل له بأن امرأتك قد ولدت أنثى فإنه يأخذه ما قرب وما بعد وينزل به الهم والغم حتى يتغير وجهه وتمتقع سحنته ويتخفى ويغيب عن رفقائه، كل ذلك من باب التسخط لنعمة الله عز وجل. لما لا يكون المولود ذكرا؟ كيف جاء المولود أنثى؟ سبق الكلام أيها الإخوة الكرام أن هذه العادة الجاهلية المقيتة ما زالت موجودة في بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام، فالواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كأنما نزلت به فاقرة أو حلت عليه قارعة، مع أن الله جل جلاله سمى الإناث هبة، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال المفسرون قدم الله الإناث جبرا لنقصهن، وعرف الذكور جبرا لتأخيرهم، فإنه قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ما قال ذكورا، فقدم الإناث جبرا لنقصهن وعرف الذكور جبرا لتأخيرهم، والكل نعمة من الله جل جلاله، وهذه النعمة لا يدركها إلا من حرم منها، لا يدركها إلا من حرم نعمة الذرية، لا بنين ولا بنات. أما المؤمن الطيب فإنه يحمد الله عز وجل على نعمته ذكرا كان أو أنثى، ويدرك أن الذكورة والأنوثة وصفان طرديان لا يتعلق بأحدهما صلاح ولا فساد، كفر ولا إيمان. والقرآن الكريم حكى لنا من أخبار الذكور المؤمنين الطيبين ومن أخبار الذكور الكفار الفجار، وكذلك الإناث في القرآن الكريم نجد من أخبار الطيبات الصالحات ومن أخبار الخبيثات الكافرات. فهذا الكافر إذا بشر بالأنثى هو بين أمرين أحلاهما مر، أيمسكه على هون أي على هوان وإذلال لهذا المولود فيحرم من الميراث، لا يهش في وجهه ولا يبش يفضل عليه الذكور، أو الخيار الثاني أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ثم بيّن ربنا جل جلاله نوعا رابعا من سخافاتهم، فقال جل من قائل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. الحسنى هل مراد بها الذكور أو مراد بها الحسنى في الآخرة؟ الوجه الثاني هو الذي يشهد له القرآن، لأن ربنا جل جلاله حكى عن الكافر أنه قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقال الآخر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال سبحانه مبينا مصيرهم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ثم قال جل من قائل تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هذه الآية تعزية وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الله جل جلاله يقول له كما قال في آية أخرى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وكما قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكما قال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، فلست يا محمد بدعا من الرسل. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي أرسلنا إليهم رسلا. ماذا كانت العاقبة؟ فزين لهم الشيطان أعمالهم. هؤلاء الكفرة الذين بعث فيهم أولئك الرسل ما أنصتوا إليهم ولا اهتموا بهم، بل اهتموا إلى ما تلقيه شياطينهم، كما قال جل من قائل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكما قال الهدهد: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال الله جل جلاله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم هذا الفريق الثاني إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تالله الله جل جلاله يقسم بذاته الكريمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تعزية وتسلية له: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم أعمالهم السيئة القبيحة في صورة حسنة جميلة، مثل ما قال الكفار البلهاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني هم يعدون أنفسهم صابرين. طيب صابرين على ماذا؟ صابرين على الضلال، على الخبال، على قلة العقل، على خفة الأحلام، لولا أن صبرنا عليها، هكذا يقولون. فربنا جل جلاله قال: فهو وليهم اليوم، يوم القيامة الشيطان وليهم، وبئس الولي، نعوذ بالله، بئس الولي، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع، فعيل بمعنى مفعل، كالسميع بمعنى مسمع. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم لهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله جل جلاله يؤكد في هذه الآية ما ذكره في آية سابقة وقفنا عندها طويلا في ثلاثة دروس. الله جل جلاله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. النبي عليه الصلاة والسلام مهمته البيان، يبين ما أجمل ويوضح ما أشكل ويقيد ما أطلق في القرآن، هذه مهمته. وما أنزلنا عليك يا محمد الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وهؤلاء المشركون المغرورون الذين كانوا يقولون نحن أهل الله والحرم، وهؤلاء اليهود الذين كانوا يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه الدعاوى الكثيرة التي يطلقها هؤلاء وهؤلاء، جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم رجعت السورة لتعداد النعم. في أولها كان حديث عن نعمة الله في خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات وخلق الأفلاك وخلق البحار، وما استودع كل نوع من هذه الأنواع من النعم الكثيرة. فترجع السورة ثانية لتعداد هذه النعم، وتبدأ بنعمة النبات. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء، هذه النعمة لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله. إذا شاء أنزل من السماء ماء وإذا شاء أمسكه، فلا يستطيع أحد إنزاله. وهذه النعمة الله جل جلاله لفت إليها الأنظار في كثير من آي القرآن، كقول ربنا جل جلاله وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وكقولها لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وفي سورة الحجر أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله وحده هو الذي يقدر على ذلك. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، بعدما كانت الأرض صفراء جرداء لا حياة فيها إذا هي تهتز خضراء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله عز وجل، لكن من الذي ينتفع بها؟ من كان يسمع، لمن ألقى السمع وهو شهيد. أما الكفار فكما قال ربنا صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وأما المنافقون فكما قال ربنا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا ينتفعون بهذه الآيات: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قال سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. وعندنا أيها الإخوان ها هنا وقفتان. الوقفة الأولى قول ربنا جل جلاله: نسقيكم، قرأها أبو جعفر تسقيكم، وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم، على أن الفعل ها هنا راجع إلى ماذا؟ إلى الأنعام. وأما على قراءة نسقيكم فالنون نون العظمة راجعة لمن؟ لله، لأن الآية التي قبلها: والله أنزل من السماء ماء. وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما: نسقيكم، نسقيكم، على أنها مضارع سقى الثلاثي. نسقيكم على أنها مضارع أسقى الرباعي. أنتم معي أيها الناس؟ عندنا ثلاث قراءات متواترة: نسقيكم، نسقيكم، تسقيكم. تسقيكم أي الأنعام. أما قراءة نسقيكم من سقى، نسقيكم من أسقى، ما الفرق بين سقى وأسقى؟ قيل هما لغتان، لغتان. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: يقال سقيته أي ناولته شربة، وأسقيته إذا جعلت له سقيا. عرفتم الفرق؟ سقيته أي ناولته شربة، شربها خلاص الموضوع انتهى. أما أسقيته معناها عملت له سبيل، أوديته قربة، ها؟ هذا هو الفرق بين سقى وأسقى. طيب أيها الإخوان، قال الله عز وجل: نسقيكم مما في بطونه. وهناك في سورة المؤمنون قال جل من قائل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فمرة ذكر ومرة أنث، فما الفرق بينهما؟ المفسرون رحمهم الله قالوا: الأنعام يجوز تذكيرها وتأنيثها كالسماء، الله جل جلاله ذكرها وأنثها. قال: السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. وقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. مرة ذكرها ومرة أنثها. كذلك النخل، قال الله عز وجل: كأنهم أعجاز نخل منقعر، ذكر. وقال: كأنهم أعجاز نخل خاوية، مرة أنث ومرة ذكر. فيجوز في الأنعام التذكير والتأنيث. وبعض المفسرين قالوا: التذكير باعتبار المفرد النعم، والتأنيث باعتبار الجمع الأنعام. وبعضهم قالوا: التذكير باعتبار أن الضمير يعود على البعض، نسقيكم مما في بطونه أي من بعض هذه الأنعام، لأن السقيا تكون من ضروعها، واضح؟ قال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة أي آية يستدل بها المعتبرون. وهذه الآية تكرر في القرآن لفت الأنظار إليها، كقوله جل جلاله: ومن الأنعام حمولة وفرشا، وكقول ربنا جل جلاله: ثمانية أزواج، وكقوله جل جلاله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وكقوله جل جلاله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وفي صدر هذه السورة قال جل من قائل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وفي سورة غافر قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. في هذه الآية أيها الإخوان ثلاث مسائل. المسألة الأولى: استدل بهذه الآية القاضي إسماعيل رحمه الله على أن لبن الفحل يفيد التحريم، على أن لبن الفحل يفيد التحريم. طيب لبن الفحل يعني ما هي المسألة؟ امرأة أرضعتك، هذه المرأة بالنسبة لك من هي؟ أمك من الرضاعة. طيب زوجها أبوك من الرضاعة، لماذا أنتم مترددون؟ هو أبوك من الرضاعة، لماذا؟ لأن هذا اللبن لبنه، هذا هو الفحل، لبن الفحل، عرفتم؟ القاضي إسماعيل رحمه الله يستدل بماذا؟ يستدل بقوله تعالى: مما في بطونه، وهنا قال مما فيه بطونها، قال معنى ذلك أن اللبن قد انتقل من الفحل إلى المرأة فسقط به ذلك الرضيع. وهذا الأمر فيه تكلف وبعد ولا نحتاج إليه، فقد ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن أفلح أبا أخا أبي القع أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها فأبت أن تأذن له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له تربت يمينك، إنما هو عمك من الرضاعة. ما فهمتم؟ عائشة أرضعتها امرأة، هذه المرأة زوجها اسمه أبو القعيس، أبو القعيس هذا عنده أخ اسمه أفلح، جاء يستأذن على أمنا عائشة يريد يدخل يسلم عليها، أبت أن تأذن له لأنه ده رجل غريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لامها، قال لها: إذني له تربت يمينك، كلمة فيها لوم وتقريع، إنه عمك من الرضاعة. فهمتم أيها الناس؟ هذه قضية لبن الفحل. الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعته أربع نساء، أشهرهن بعد أمه من؟ حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، زوجها كان اسمه أبو كبشة، أبو كبشة. فكان المشركون إذا أرادوا أن يتفهوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة. هو معروف عليه الصلاة والسلام بأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فهمتم أيها الناس؟ فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، استدلوا بهذه الآية على طهارة المني، على طهارة المني. تعرفون المني؟ الماء المهين الذي يخلق منه الإنسان، ألم نخلقكم من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ألم يك نطفة من مني يمنى أو تمنى. هذا المني هل هو طاهر ولا نجس؟ للعلماء فيه أقوال ثلاثة. القول الأول بأنه طاهر بمنزلة البصاق والمخاط، أكرمكم الله، الإنسان إذا امتخط أو إذا بصق هذا مستقذر لكنه طاهر، ما في أحد يقول البصاق نجس أو المخاط نجس، وهذا هو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد في أصح الروايتين، وقول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رواح وأبي ثور خالد بن يزيد الكلبي وداود بن علي الظاهري، وهو المحكي عن سعد بن أبي وقاص وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا المني طاهر، هذا هو القول الأول. ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه الإمام مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. طيب يا أخواننا، هل في نجاسة نكتفي فيها بالفرك؟ الآن لو أصاب الثوب بول أو دم بنفرك خلاص، ولا لابد من غسله حتى يذهب عين النجاسة، أليس كذلك؟ طيب هذا دليل. الدليل الثاني ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني فقال: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تحته بظفرك أو بإذخرة، أي يعني نبات. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. ثم استدلوا بالقياس، قياس المني على البيضة. تعرف البيضة؟ البيض ما تعرفه؟ اللي بتاكله هاي، خليك معاي لا تنم. البيضة هذه التي نأكلها، قاس المني على البيضة بجامع أن الكل مائع يتخلق منه حيوان حي، صحيح؟ البيضة هذه شيء مائع، ولكنه بقدرة الله عز وجل تتخلق منه الدجاجة. هل البيض نجس؟ لا. كذلك المني مائع يتخلق منه هذا الإنسان. ثم قالوا: كيف يكون أصل الإنسان نجسا؟ الإنسان أصله من هذا المني، كيف يكون أصله نجسا وهو مخلوق مكرم؟ هذا هو القول الأول للإمام، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد في أصح الروايتين، وهو كذلك قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح، وكذلك قول أبي ثور يزيد خالد بن يزيد الكلبي وداود بن علي الظاهري، وهو المحكي عن سعد بن أبي وقاص وأمنا عائشة عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين. طيب القول الثاني أن المني نجس، نجس لا بد من تطهيره بالماء رطبا كان أو يابسا، وهو قول إمامنا مالك وسفيان الثوري والأوزاعي، واستدلوا على ذلك أيضا بالنص والقياس. أما النص فما رواه مسلم رحمه الله من حديث أمنا عائشة قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الماء في ثوبه. فهنا السيدة عائشة بيّنت أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استدلالهم بالنص. وأما استدلالهم بالقياس فقالوا: يقاس المني على المذي، والمذي نجس بإجماع بجامع أن الكل سببه شهوة، والكل متحلل عن الغذاء، والكل مخرجه واحد. عرفتم أيها الناس؟ هذا قول الإمام مالك والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن خلف الأوزاعي رحمة الله على الجميع، قالوا المني نجس يجب غسله بالماء سواء كان رطبا أو يابسا، استدلالا بقول أمنا عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأن قياسا له على المذي بجامع أن الكل متحلل من الغذاء والكل باعثه الشهوة والكل مخرجه واحد. طيب القول الثالث أن المني نجس لكن نفرق بين رطبه ويابسه، فما كان رطبا لا بد في تطهيره من استعمال الماء، وما كان يابسا يكتفى فيه به الفرق، وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان من باب الجمع بين الروايات، لأنه إذا كان رطبا يغسل وإذا كان يابسا يفرق. واضح أيها الناس؟ وهذه المسألة فيها كلام كثير، وقد رجح العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله أنه طاهر، أنه طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، خلاص هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام في أن هذا المنية وإن كان مستقذرا إلا أنه ليس بنجس. واضح أيها الناس؟ طيب الآن سيبين لك العلاقة مع الآية. يا أخي أنت دائما من قوم يستعجلون، خلق الإنسان من عجل. طيب المسألة الثالثة أيها الإخوان، استدلوا بهذه الآية على جواز الانتفاع باللبن في كافة الوجوه، تريد أن تشربه، داير تعمل فتة، تريد أن تخمره وتروبه، تريد تصنع به ما، داير تعمل منه ملاح، أنت حر. اللبن يجوز استعماله في كافة وجوه الانتفاع، ليه؟ لأن الله جل جلاله ذكره في معرض الامتنان، في معرض الامتنان علينا، قال جل من قائل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، مما في بطون هذه النعم أو من بعض بطونها، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الفرث أيها الإخوان ما يترسب في كرش البهيمة، فإذا خرج منها فإنه يسمى روثا، يسمى روثا. والدم معروف. طيب ما العلاقة يا عمر بقضية المني وما المني؟ الذين قالوا بطهارة المني قالوا مثل ما يخرج اللبن طاهرا خالصا سائغا من بين هذه القاذورات التي لا تستساغ ولا تقبل، الفرث والدم، كذلك المني يخرج طاهرا طيبا من بين الدم والمذي وغيره. يعني الله جل جلاله بين قدرته في هذه الآية. عندنا عدة عناصر، الدم يذهب إلى العروق، والفرث يذهب إلى الكرشة، واللبن يذهب إلى الضروع، واللبن يخرج من هذا الضرع فنشربه هنيئا مريئا ونستسيغه، وهو أعظم غذاء نافع. ولذلك روى الإمام الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه، فإذا طعم اللبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وزدنا منه، ما في خيرا منه، وزدنا منه. وكذلك ثبت في الصحيح بأنه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء عرض له الماء والخمر واللبن، فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن فقال له جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة، أصبت الفطرة. وكذلك أيها الإخوة الكرام، من السنة أن الإنسان إذا أحدث نكاحا يعني تزوج، فإذا دخل بأهله يشرب معها لبنا. أول شيء يدخل في بطونهما في الحياة الزوجية، ما يجيب لا سمك ولا اسمه البتاعة اللي فيها لا يا أخي ما بيتزل في الحلويات هذه، تورتة، نعم بارك الله فيك ما شاء الله شيخ الطيب، أنت ما سائل لدى عمر، أنا افتكر شيخ الطيب اتطور وبقى يعرف التورتة. هذه ليس من السنة أنك تبدأ حياتك بشيء من هذا، إنما السنة أن تبدأ باللبن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بأمنا عائشة دعا بعس من لبن، أي قدح من لبن، فشرب عليه الصلاة والسلام ثم ناولها، فغضت رضي الله عنها حياء، فقال لها نسوة من الأنصار: خذي من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فشربت. ثم أخذه عليه الصلاة والسلام فناوله النسوة، فقلنا: لا نشتهيه. فقال عليه الصلاة والسلام لهن: لا تجمعن جوعا وكذبا، انت جعانات وكمان تكذبا، لا تجمعن جوعا وكذبا. فقالت إحداهن: يا رسول الله، الواحدة منا تشتهي الشيء وتقول: لا أشتهيه، هل تكتب عليها كذبة؟ قال: يكتب كل شيء حتى الكذبة والكذيبة. ولذلك لو مشيت في مكان عرضوا عليك شيئا وأنت تشتهيه خذه، ما تقول شبعان وانت جعان، لأن هذه تكتب عليك كذبة. ولا تقل: لا أشتهي، أو والله أنا ما بستعمل، وأنت لست كذلك. واضح أيها الناس؟ عرفت المناسبة يا عمر؟ طيب، ربنا جل جلاله قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المسألة الثالثة، أنا قلت يجوز الانتفاع بالألبان بكافة وجوه الانتفاع، اللهم إلا لبن الميتة، لبن الميتة ما يجوز الانتفاع به. قالوا: لأنه طاهر في وعاء النجس، في وعاء النجس. ليه؟ لأن البهيمة تنجس بالموت، عرفتم؟ البهيمة إذا ماتت نجست. أما الآدمي فإنه لا ينجس حيا ولا ميتا، يعني الميت هذا أيها الإخوان الذي نغسله ليس بنجس، وإنما تغسله من باب تطيبه للقاء الله جل جلاله، وتغسيله من أجل الصلاة عليه، مثل ما أن الإنسان يغتسل من أجل أن يصلي يوم الجمعة ونحو ذلك. فالمقصود المسألة هذه يطرحونها، يقولون: لو أن آدمية ماتت فرضع منها صغيرها، لو فرض بأن فيها لبنا يعني بعد موتها، فإن هذا اللبن تنتشر به المحرمية، تصير أمه من الرضاعة، وأولادها يصيرون إخوانا له من الرضاعة. قال جل من قائل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثمرات النخيل التمر، والأعناب معروفة. ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها نوعين: سكرا أي خمرا والعياذ بالله، فإن بعض الناس يصنع من التمر خمرا، وبعض الناس يصنع من العنب خمرا، والموفقون من عباد الله يتخذون منهما رزقا حسنا، يأكلونها هنيئة مريئة ويحمدون الله عز وجل. طيب، هذه الآية دلت بظاهرها على أن الخمر مباح. لماذا؟ لأن الله جل جلاله ذكر السكر في معرض الامتنان، في معرض الامتنان بنعمه. ولا يخفى عليكم أيها الإخوان بأن هذه الآية منسوخة بالنصوص التي أفادت تحريم الخمر. قول ربنا جل جلاله: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه الآية تدل بظاهرها على إباحة السكر، على إباحة السكر، على قول من يقول بأن السكر ها هنا مراد به الخمر، وإلا فبعض المفسرين قالوا المقصود بالسكر الطعم، وقال بعضهم العصير الحلو، تتخذون منه سكرا أي عصيرا حلوا، أو تتخذون منه سكرا أي طعما يضيفون إليه بعض الأشياء فيصير ذا طعم. لكن حتى لو قيل بأن المقصود بالسكر ها هنا المسكر، المسكر، فنقول أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله ذكر الخمر في أربع آيات من كتابه، آية مكية وهي هذه، ثم ثلاث مدنيات. أما المدنيات فالأولى التي ذم الله فيها الخمر مبينا بعض مفاسدها، فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم الآية الثانية التي نهانا ربنا جل جلاله عن الخمر في أوقات مخصوصة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم امتنع منها، وبعضهم كان يشربها في الأوقات المتباعدة عن أوقات الصلاة، وكان عمر رضي الله عنه يكثر أن يقول اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاءت الآية الثالثة والتي في سورة المائدة، الله جل جلاله حرم فيها الخمر تحريما باتا، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ووجوه الوجوه الدالة على التحريم في هذه الآية كثيرة، أولها أن الله جل جلاله قارن بين الخمر وبين الأزلام والأنصاب، والقران في النظم يدل على القران في الحكم. ثانيا أنه وصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس. ثالثا أنه جل جلاله وصفها بأنها من عمل الشيطان، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ثم رابعا الأمر بالاجتناب، الأمر بالاجتناب، فاجتنبوه، اجتنبوه أي جعلوه في جانب وأنتم في جانب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وشاربها وحاملها ومهديها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها والمحمولة إليه، كل من أحاط بالخمر من قريب أو من بعيد ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتنبوه. ثم الوجه السادس من وجوه التحريم أن الله جل جلاله طرح السؤال، فهل أنتم منتهون؟ ولذلك لما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقسم بالله أن مدمن الخمر كعابد وثن. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا ثم تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أجسام أهل النار. ما هي الخمر أيها الإخوان؟ كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل. قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، كل ما يسكر فهو خمر، سمه ما شئت. لأن الصحابة سأل بعضهم قالوا يا رسول الله إنا نشرب شرابا يقال له البتع، وقال آخرون إنا نشرب شرابا يقال له المزفت، وقال فريق ثالث نشرب شرابا يقال له المقير، وقال فريق رابع نشرب شرابا يقال له المحنتم، وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، سمه مزفتا مقيرا محنتما، سمه مريسة، سمه عرقي، سمه ويسكي، شمبانيا، غير ذلك من الأسماء، طالما أن العلة قد وجدت فيه التي هي الإسكار، هذه المادة التي تغتال العقل. ولذلك ربنا جل جلاله نفاها عن خمر الآخرة، قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، ما فيها المادة التي تغتال العقل. فإن خمر الدنيا فيها أربع صفات منكرة: نتن الريح، رائحتها نتنة، لذلك السكران أيها الإخوان رائحته نتنة، عافانا الله وإياكم، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فنتن الريح ومغص البطن وصداع الرأس وقبح الفعل، هذه أربع صفات في خمر الدنيا: نتن الريح، مغص البطن، صداع الرأس، قبح الفعل. قبح الفعل يعني السكران أفعاله قبيحة، لذلك قد يقذف الناس، قد يشتم الناس، قد يكسر، قد يضرب، قد يضر نفسه، قد يبول على نفسه، نسأل الله العافية. والقرطبي رحمه الله قال مررت بسكران يبول في يده ثم يمسح وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ومررت بسكران الكلب يلحس وجهه وهو يقول للكلب أكرمك الله أكرمك الله. فلذلك أيها الإخوان بعض أهل الجاهلية حرم الخمر على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام. واحد من الناس اسمه قيس ابن عاصم المنقري رضي الله عنه، هذا الرجل شرب الخمر فسكر وأراد أن يقع على ابنته ومنعوه منها، فلما أفاق وعرف بقبح فعلته قال رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. الخمر هذه فضيحة، ولذلك الأطباء يقولون بأن الخمر لها آثار صحية يعني سيئة، فإنها تصيب الإنسان بتليف الكبد عافانا الله وإياكم، وكذلك تؤثر على أنسجة المخ، والخمر كذلك تسبب ضعف الشهية، تجد الإنسان الخمير دائما أكله يعني ضعيف بسيط، ثم أيضا تمتقع بها السحنة، قالوا نسيج السكير ابن الأربعين يكون كنسيج ابن الستين، يعني إذا نظرت إلى التجاعيد في وجهه تظن أنه ابن ستين سنة بينما هو ابن أربعين سنة. ولذلك ربنا جل جلاله جعل السكر قسيما للرزق الحسن، كأنه ينبهنا في هذه الآية إلى أن السكر ليس رزقا حسنا، فقال جل من قائل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الشريعة الإسلامية من كمالها وجمالها وجلالها وحفاظها على هذه النعمة العظيمة نعمة العقل جعلت في الخمر عقوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين جلدة، وأبو بكر رضي الله عنه جلد في الخمر 40. فلما كان في عهد عمر واتسعت الفتوحات ودخل الناس في الإسلام، بعضهم دخل وهو لا يزال يشرب الخمر، فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة قال لهم إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر فماذا ترون؟ فقال له علي رضي الله عنه إذا شرب هذا يعني بيتكلم برا راسه، وإذا هذا افترى يعني قذف الناس وشتمهم، فاجلده حد المفتري. حد المفتري كم؟ 80. فعمر رضي الله عنه بعدما استشار الصحابة جعله 80 جلدة. واضح أيها الناس؟ ولذلك ثبت في صحيح مسلم بأن واحدا من الولاة في زمان عثمان عليه من الله الرضوان صلى بالناس صلاة الصبح 4 ركعات وهو سكران، ثم التفت إليهم وقال لهم أزيدكم؟ فقال له بعض المصلين من خلفه ما زلنا في زيادة منذ اليوم، يعني ما شاء الله أنت الحكاية عندك مفتوحة. فرفع أمره إلى عثمان عليه من الله الرضوان فاستدعاه إلى المدينة، ثم قال لعلي رضي الله عنه اجلده، فقال علي للحسن اجلده للحسن ولده، فقال له الحسن ولي حارها من تولى قارها، يعني المفروض يجلد الخليفة. فعلي رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر بأن يجلده، وكان علي يعد، فلما بلغ 40 جلدة قال له علي حسبك، ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي، هذا أحب إلي، هذا من باب حفظ السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي بأن هذا الإنسان السكران الذي يخرج على الناس سكران لا بد من أن يجلد، ويجلد أمام الناس من أجل أن يرتدع لمصلحته هو أولا، ثم منعا لشره عن الناس وزجرا لغيره أن يتعاطى مثل فعله. واضح أيها الناس؟ وبعض البلهاء الآن ممن قال بأن هذه ثقافة وكذا، نقول له أيضا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ثقافة، الناس كانوا يشربون، ولما نزل تحريم الخمر أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنت أسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا، فضيخ ذا نوع من زي المريسة، فلما نادى مناد ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك قالوا أرقها يا أنس. فهذا الذي يحتج بأن الخمر يعني ثقافة عند بعض الناس أو أنها جبلة، ليس هذا مبررا للقول بأنهم يعني يتركون على ما هم عليه، بل مطلوب منا يعني استنقاذ من كان مدمنا، وذلك بنصحه ووعظه وإرشاده، فإن لم ينتصح فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اللي ما تنفع معه الموعظة الحسنة فإنه ينفع معه الجلد، ينفع معه الصوت، وذلك لمصلحته هو أولا، رحمة به من أجل تطهيره من ذنبه ذاك، ومن أجل ردعه عن تعاطي هذا المنكر، ومن أجل زجر غيره أن يصنع مثل ما صنع. الكلام ده واضح يا أخوانا؟ طيب يكفي إن شاء الله، وغدا نبدأ من قول ربنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا. وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وكما جمعتنا في هذا المجلس المبارك نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.